أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلاماتهم وكراماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا أبي الضيم سيد الأحرار المولى الإمام أبي عبد الله الحسين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولاي ومولاكم المولى المعظم الإمام السجاد فديته بنفسي، المعروف بالبكاء الذي بكى على والده الإمام الحسين حوالي 40 سنة، وما قدم له طعام إلا وغمسه بدموع عينيه، حتى أن بعضهم من باب الشفقة عليه قال إنه سيدي ما معناه يعني، وتبكي كثيرا إلى ما هنالك، أما أنا بحزنك أن ينقضي؟ فهل معنى؟ قال يا فلان كيف ينقضي حزني وقد رأيت أهلي مجزرين مجندلين على شط الفرات إلى ما هنالك. وضرب مثلا على ذلك أن النبي يعقوب كان يعلم بحياة ابنه يوسف وبكى عليه حدود 20 سنة، وهو نبي من أنبياء الله الكرام معترف به في القرآن الكريم، وذكر قصته كاملة في عدة آيات. إذن إمام السجاد له أسوة بالنبي يعقوب وبالنبي يوسف الذي بكى أيضا على فراق أبيه نبي يعقوب، وهكذا ما فعلته مولاتنا سيدة نساء العالمين روحي لنا عليها الفداء سيدة الزهراء، حيث بكت على فراق أبيها وبكت على مظلومية سيد الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام. والشواهد القرآنية النبي يوسف النبي يعقوب دلالة على ذلك، على صحة بكائها. بالنسبة للإمام زين العابدين عليه السلام ثمة محطات كثيرة يعني لا أريد الخوض بها لأنه يتطلب مجالا واقعا أوسع من هذا الوقت، ولكن من أهم الإحياءات لذكرى أئمتنا عليهم السلام هو أن يدفع عنهم ضيمة ويصلح ما بثه الأعداء من الشبهات والشكوك حول سيرتهم من المعظمة. فخير ما نبحث في هذه الليلة بمناسبة شهادة الإمام السجاد عليه السلام أن ندفع عنه ما ابتلي به بعض الشيعة في زماننا هذا تأثرا بالمخالفين الذين دائما يتشبقون بأن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يدعو لأهل الثغور، وأهل الثغور هم الذين يرابطون في ثغور المخالفين في حكوماتهم في جيوشهم، مما يستلزم هذا أن الإمام زين العابدين عليه السلام حسب ما يدعي هؤلاء وفيهم بعض المعممين للأسف مثلا مثل السيد حسن شبر في كتاب شذرات من حياة الأئمة، السيد هاشم معروف الحسني في كتاب سيرة الأئمة، وهكذا من المتمشيخين على الساحة اللبنانية وغيرها. في من سنتين تقريبا ذكر بعض المشايخ اللبنانيين على تلفزيون ما يسمى بالمنار وهو ظلام، ذكر على أن الإمام أمير المؤمنين أرسل ولديه في جيش عمر بن الخطاب في حرب القادسية وغيرها من الحروب، مضافا على أنه قال على أن الإمام زين العابدين أيضا كان يدعو لأهل الثغور، يعني يدعو لهؤلاء الجنود الذين كانوا يدافعون عن الحكومة بني العباس أو بني أمية، حتى جرى هذا الأمر أن يتطفل بعض المشايخ العامة مثل الشيخ ماهر حمود حسب ما نقل لي هذه السنة في مصيلح، حيث ذكر على أن الشيعة يعني دائما يتهمون السنة بأنهم لا علاقة لهم بالإمام الحسين وما شبه ذلك، فهذا يقول حسب ما يقولون ينقلون عنه أن هذا خطأ وغير صحيح، والدليل على ذلك أن الشيعة يهولون، يعني أنه التوك منهم مش من أئمتهم، لأن أئمتهم كانوا يدعون لأهل الثغور، وأهل الثغور هم الجنود الذين كانوا يشكلون يدافعون عن الحكومات الأموية والعباسية آنذاك. يعني كررت هذه الشبهة وما حدا جابه حسب ما نقل لي من المشايخ اللي قاعدين والسادة، ما حدا رد به، حتى أن قارئ العزاء للأسف يعني صعد المنبر ولم يرد عليه حسب ما نقل لي عزيزة النقل صحيح، ولكن أداء للأمانة وأداء لحق الإمام السجاد، مع أني ذكرت هذه المسألة مرارا لأنه يعني لأنه صوتي لا يسمع وما عندنا إحنا وسائل إعلامية، ولكن أحب أن أقطع هذا الضيم عن الإمام السجاد مرة ثالثة أو رابعة بهالكيفية. يعني أقول قبل أن نتطرق إلى الإشكال على هذه الشبهة، أريد أن أذكر دعاء الثغور، يعني أقرأ دعاء الثغور حتى نكون على بينة من أمرنا أنه ما المراد من هذه الكلمات التي أطلق الإمام السجاد عليه السلام. في الصحيفة السجادية اللي هي زبور آل محمد، والزبور هي جمع زبر يعني بمعنى أنه الكتاب والعقل، وفي تعبير آخر أنها مزامير آل محمد، بعض العلماء عبر عنها المتقدمين بالمزامير، والمزامير جمع مزمار، والمزمار هو ما يخرج منه صوت حسن، وهذا لقب لقب به النبي داود عليه السلام، حيث أنه معروف أنه بمزامير آل داود، يعني أنه كانت الصحف التي كانت مع النبي داود هي عبارة عن أدعية ربانية هبط بها الوحي على النبي داود، فكان يتلوها بصوت جميل، كما يقال مزامير آل داود أو مزامير داود، موجودة في الأناجيل هذا المزمور مثلا مزامير آل داود، المراد منها الأدعية التي كان يدعوها بصوت شجي النبي داود. فلما عبر عن الصحيفة السجادية بمزامير آل محمد فهي دلالة على عظمة آل البيت، وهم أعظم من النبي داود قطعا، أعظم من أولي العزم، فكيف بالنبي داود الذي هو من غير أولي العزم. إذن دعاؤه فديته بنفسي لأهل الثغور، قال اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك واسبق عطاياهم من جتاتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم. شوفوا وكثر عدتهم، نحن ليش نأكد على بعض العبارات، أنه هل يعقل أن الإمام يدعو لهؤلاء المنافقين والكافرين؟ وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميالهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياه الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصفوف الثمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم أفلل بذلك عدوهم، واقلم عنهم أظافرهم وأظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزمدتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، يعني أعداء هؤلاء أهل الثغور، أعداء أهل الثغور، عميد الإمام على أعداء أهل الثغور، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واحزم أمسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، عقم يعني أعقم، بمعنى أنه لا ينجبون أولادا، عقم أرحام نسائهم، ويبدس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعثر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزو بكل ناحية من المسلمين على من بازأ، على من بإزائهم من المشركين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم واعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوبة والزنج والصقالب والديالمة وسائر الأمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقيصهم، وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأطفال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتقصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء أو بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالخذوف، وأفرعها بالمحول، واجعل ديارهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسرى وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، واطفي عنه حرارة الشوق إلى أن يقول: اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أخطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، ووجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
هذا هو دعاء المستور. فإذا حملنا الدعاء على جند بني أمية والعباس وبني العباس حسب ما يدعي أتباع الوحدة وأن الإمام زين العابدين دعا لهم لأجل قتالهم للروم حول الجزيرة العربية وغيرها، بل ادعى كما قلت لكم بعض المشايخ على التلفزيون ما يسمى المنار، وإن كان ليس فيه شيء من نور آل محمد، دعا هذا كما ادعى كما قلت لكم بها الحمود في هذه السنة وغيره من بعض الكتاب الشيعة للأسف، أن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بعث ولديه الإمامين الحسن والحسين عليهم السلام إلى جيش أبي بكر وعمر في عهد الفتوحات الإسلامية ما يسمى بالإسلامية ليشاركا في الحروب الخارجية، مضافا على أن الإمام زين العابدين أيضا دعا لأهل الثغور، وأهل الثغور هم جنود من بني أمية وبني العباس، فهذه الدعوة بشقيها، الشق الأول دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور، الشق الثاني مشاركة الإمامين الحسن والحسين في حرب الفتوحات يترتب عليها المحاذير الثانية. المحذور الأول إن أكثر الفتوحات كانت في عهد أبي بكر وعمر، وفي ذلك العهدين كان الإمامان العظيمان الحسن والحسين صغيرين عليهما السلام، ليس بمستوى أن يحملا السلاح ليشاركا في حروب الردة أو ما يسمى بالفتوحات الإسلامية، يعني مو فتوحات إسلامية، هي فتوحات دنيوية. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، بدلا من أن يرسل أمير المؤمنين ولديه الإمامين الحسن والحسين لما هو نفسه لم يشارك في هذه الحروب، ولو أراد ذلك لتمن عليه أن يفعل ذلك لانضوائه تحت لوائهم والائتمار بأوامرهم، وهذا دافع قوي لأن يرضى شيعته عن حكم أبي بكر وعمر، وفي ذلك من المصالح الكبرى على الخلافة المغتصبة من أهلها الشرعيين. المحذور الثالث، لم ترد ولا رواية صحيحة بل ولا رواية ضعيفة في مصادرنا تدل على ما ادعاه ذاك الشيخ على تلفزيون المنار ومن كان على شاكلته، بل كل ما هنالك أن العامة دعوا ذلك في بعض كتبهم التاريخية، ودعواهم ليست حجة علينا بل هي كغيرها من الدعاوى التي تنسب إلى آل البيت عليهم السلام بما لا يليق بهم، مضافا إلى أن كل خبر يوافق أخبار العامة ويخالف أخبارنا لا بد من طرحه وحرمة الأخذ به وعليه، فكيف يدعي ذاك الشيخ وأنصاره من مشايخ الوحدة فينسبون إلى أئمتنا عليهم السلام ما هم منه براء، فما دعواه إلا افتراء على أئمتنا من أجل الشهرة في البلاد والتسلط على العباد أو لغاية في نفسه، مع التأكيد على أن هذه الدعوة خلاف التحقيق العلمي وينم عن باطن بالبحث والتدقيق، فإن كانوا جاهلين فتلك مصيبة وإن كانوا عالمين فالمصيبة أعظم. هذا المحظور الثالث. المحظور الرابع، أن مشاركة أولاد الإمام علي عليهم السلام في الفتوحات يؤدي إلى دعم الظالم وتثبيت حكمه وزيادة ظلمه، كما تعتبر المشاركة ركونا للظالمين، وقد نهى سبحانه وتعالى عن الركون إليهم بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فالركون إلى الظالم حرام، ومن أطهر مصادق الركون هو المشاركة في تدعيم حكمهم ومصد نفوذهم وهيمنتهم، وكيف يدعمهم أمير المؤمنين حاشا وكلا مع أنهم مالوا على الحق واعتدوا على الكرومات وفي دعمهم تضعيف عقائد المؤمنين وتوهين شريعة سيد المرسلين، حيث أن هؤلاء الجفاة الغلاظ قد اغتصبوا الخلافة من أهلها وحرموا الحلال وحللوا الحرام وظلموا أشرف مخلوق وأعز حبيب عند الله عنيت به أمير المؤمنين عليا وزوجته الطاهرة الزكية التي عبر عنها النبي بأنها روحه التي بين جنبيه، وأن من أسخطها فقد أسخط الله تعالى. فلو شارك الإمامان العظيمان في دولة أبي بكر وعمر لكانا أغراء الناس بالقبيح، وهو قبيح عقلا ونقلا. مضافا إلى أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يطلبوا بهذه الفتوحات وجه الله تعالى والقرب منه، بل كان همهم الحصول على النفائس وصوات الغنائم والاختصاص بالحسناوات من النساء بعنوان سبايا وجواري. وهل نسينا خالد بن الوليد عليه اللعنة؟ نعم، هو وزميله ابن الأزور كيف كان يستكان بالنساء الجميلات؟ وهل نسينا ما فعله خالد معناه المولى الصحابي الجليل مالك بن نويرة الذي قتله خالد وأصحابه وجعلوا رؤوسهم أثاثي للقدور من أجل زوجة مالك المعروفة والموصوفة بجمالها، حيث زنى بها مرارا خالد بن الوليد؟ وقد عبر عن هذه الحقيقة مالك حينما قال لها قبل أن يقطع رأسه قتلني جماله. وعلى كل حال فإن الحرب من أجل بسط نفوذهم وتقوية أمرهم، فصاروا يجمعون الأنصار بالمال وبالإغراء بالمناصب وبغير ذلك من سياسات البطش والترهيب والترغيب. فهذه الصفات هي السمات المميزة لأكثر تلك الفتوحات. ويشهد لهذا ما فعلوه بأمير المؤمنين والنبي مسجن على فراش الموت، ثم انتهاكهم لحرمة ابنته الصديقة الطاهرة الزكية سيدة النساء، وضربهم لها وتكسيرهم لأضلاعها وتسويدهم لخدها ومتنها وعضدها من ضرب السياط، وسلبهم لفتك وهي ملك خاص لمولاتنا الصديقة الشهيدة حيث وهبها إياها أبوها، ومنعهم ومنعهم آل البيت من الخمس الذي فرضه الله تعالى على المسلمين لهم. هذا مضافا إلى أن ظاهرة الطمع في الأموال والنفائس كانت سائدة بين المسلمين في عهد النبي، مما سبب انكسارهم في معركة أحد، وبقيت هذه الظاهرة إلى ما بعد وفاة النبي، بل إنها ازدادت بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. المحذور الخامس: ضعف الإيمان في نفوس المسلمين وعدم معرفتهم بأكثر أحكام دينهم استلزم عدم مشاركة أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الفتوحات. هذا علاوة على أنه لم يأمر أحدا من أصحابه بالمشاركة فيها. طيب لما لم يشارك عمار؟ لما لم يشارك مثلا أبو ذر؟ لما لم يشارك سلمان؟ لما لم يشارك خوافا دائما؟ فالأمير لم يأمر أحدا من أصحابه بالمشاركة فيها، لأن مهمته عليه السلام وأصحابه معه هي تثقيف الناس بعقائدهم وتثبيت الإيمان في نفوسهم ونشر فكر الإسلام الصحيح للأمة. من هنا نوه بذلك أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له فقال: أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر الثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ قد ركزت فيكم راية الإيمان، ركزت فيكم يعني في نفوسكم راية الإيمان، ووقفتكم على حدود الحلال والحرام، وألبستكم العافية من عدلي، وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي، وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي، فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر أو لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغل إليه الفكر. مضافا إلى أن مشاركته عليه السلام هو وأزاده في تلك الفتوحات يتعارض مع ما ورد عنه في دعاء صنمي قريش. لاحظوا دعاء صنمي قريش، حيث كان يدعو به صباحا ومساء ويلعن جبتي وطاغوتي هذه الأمة، حيث لم يدعا شيئا إلا وهدماه وخرباه، ولا عرض ولا عرض إلا واستفحاه، ولا دما إلا وأراقاه. فإذا كان بهذا الوصف الشنيع والقول العميق، فكيف يدعى أن ولديه الإمامين الحسن والحسين قد شاركا في الحروب التي خاضها أولئك الأشرار لتدعيم ملكهم الجبار على حساب دماء الأبرار الأطهار؟ المحذور السادس أن أئمة الهدى عليهم السلام كانوا لا يرون في الاشتراك في هذه الفتوحات أو الحروب مصلحة، بل لا يرون نفس تلك الحروب خيرا تماما، كما كان لا يرى ذلك جدهم أمير المؤمنين علي. وثبت أخبار كثيرة تدل على هذا الأمر، منها الرواية الأولى
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
روايات عدة رواها صاحب الوسائل رحمة الله عليه، وما رواها الشيخ الطوسي في التهذيب والكافي في الفروع عن يونس بن عبد الرحمن، هذا الذي قال عنه الإمام الرضا عليه السلام يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان في زمانه، قال سأل أبا الحسن رجل وأنا حاضر، فقلت له جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وقوسا في سبيل الله، يعني يعطيه الآخرين حتى يرابطوا في ثغر من الصغر أو يقاتلوا بإحدى المعارك، فأخذهما منه، يعني هذا الرجل اللي كان يعيد سيفه في الفلان اللي كان يرابط أو يروح يشارك بعض المعارك، إذا قال أعطيني سيفي ورمح، وهو جاهل بوجه السبيل، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، يعني أنت عم تعطي سلاحك لهؤلاء يرابطوا في ثغورهم أو يشاركوا في معارك، بعض الشيعة علوله لهذا شيعي جاهل، فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء، يعني السبيل الجهاد مع هؤلاء لا يجوز. هلا بيساعدوا تنظيم القاعدة أو بيساعدوا فلان وعلان على ابن مملتهم، وأمروه بردهما، قال فليقعد. قال قد طلب الرجل أو طلب الرجل فلم يجده، أو طلب الرجل فلم يجده، وقيل له قد قضى أو مضى الرجل، يعني مات. قال فليرابط ولا يقاتل. قال مثل قزوين وعسقلان والديلم، يعني انه هولك عندهم جيوش بعسقلان وبقزوين وبالديلم بأفغانستان وما أشبه هذه الثغور. فقال نعم. قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ طيب على فرض انه والله واحد منا ذهب ورابط في ثغورهم أو كان في جيوشهم، ماذا يفعل؟ كان يرابط في ثغورهم ماذا يفعل؟ وجاء عدو آخر شرس يقتحم بلاد المسلم ماذا يفعل؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام. قال يجاهد. قال لا، ما عبر عنه الجهاد. قال يقاتل عن بيضة الإسلام. فسأله السائل قال يجاهد، يعني هل يطلق عليه أنه زي جهاد؟ قال لا، إلا أن يخاف على دار المسلمين، يعني مثلا في عدو شرس جاي مثلا بده يعني يبتصب الأعراض مثلا، أو أنه بده يعني يقتل النفوس كلها، ليس كما يدعون الآن مثلا، وكما جاء الأمريكان والله بده يقتل النفوس ويعتدوا على الأعراض، ونحن عم نشوف لك اللي بيحملين راية لا إله إلا الله محمد رسول الله هم عم يدفعوا بالشيعة ويقتلوا بالشيعة. لا، إلا أن يخاف على دار الإسلام. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم؟ شوف، أرأيتك لو أن الروم، من الروم؟ أهل الكتاب اللي كانوا، لو أن الروم دخلوا على بلاد المسلمين، يعني هل المسلم أن يمنعهم من الدخول؟ شو قال له الإمام؟ مش عم نبرر نحن الدخول، بس هني هول ما عم يتفقهوا بهالروايات هذه. ليش فقهاء الشيعة في تلك الفترة لما دخلوا دخل الروس أو البريطان إلى إيران اختلفوا علماء الشيعة فيما بينهم، هذا ما يقال المستبدة والمشروطة اختلفوا. لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم، يعني لا ينبغي، يعني ما بيجوز، ينبغي هنا لا يجوز، لا ينبغي لهم، لا ينبغي لهم يعني لا يجوز، لم جاء بأداة الجزم، لم ينبغي لهم، لم ينبغي لهم أن يمنعوهم لأنهم مش أقوى منهم. قال يرابط ولا يقاتل. طيب هذا اللي مثلا بهذه الجيوش، الجيوش مثلا اللي كانت واقعة على الثغور مثلا، ماذا يفعل هذا المؤمن؟ يرابط. قال يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه. لو أن يمنعهم قال يرابط ولا يقاتل، يعني لو دخل الروم إلى بلاد المسلمين هذا المؤمن الموجود في هذه الحكومات الظالمة عليه أن يرابط ولا يقاتل هؤلاء، ولا يقاتلهم. وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل. أما إذا عرف هؤلاء الروم بدهم يجي مثلا يفضل أخضر واليابس مثلا، حينئذ بشنو؟ يصير يدافع عن بيضة الإسلام، يصير هنا شنو؟ جهاد، يعني قتال للدفاع عن نفسه، هو الدفاع مثلا عن عرضه ومشهد. فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، يعني يكون قتاله لنفسه ليدفع الضيم عن نفسه، ليدفع الضرر عن نفسه، فهنا بيكون قتاله مشروعا. أما إذا قاتل لأجل راية فلان وراية فلان وراية فلان بعد جنوع قاتل السلطان بعد لأجل الرايات السياسية، طبعا يحصل لنا على ساحتنا اللبنانية والساحة العراقية والإيرانية، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم عذابهم.
يعني مثلا هلا لو هلا ما يجري في العراق الآن يدرس ذكر آل محمد واقع، مثلا بس لأنه شيعي مثلا يجزروه بيقتلوه لأنه شيعي، هذا أخطر على الإسلام من الروم والترك والخلاق. هون يجب قتاله، مش هذا الأمريكان والله جاي قال شنو ياخذ ثرواتنا، ايش تضل ما كان ياخذ ثروات الشيعة، كان ياخذ ثرواتهم وأموالهم وأعراضهم، كان حتى يأتنا هون عم تصدق الله يقول انه قتاله واجب من أوجب المقدسات، اللي أعرف سجان فترة يقول انه وجود صدام أقل ضرر من وجود أمريكا، أقل ضرر، كيف أقل ضرر من وجود أمريكا؟ طب ما هذا كان يخدم النصر والأمريكان عم يخدم النصر بس عم يعطش في العراقيين، عم يعطش، لكن كان يخدم النصر كله، يأخذ الأعراض، يأخذ النواميس، يأخذ النفوس. يسترجي واحد يقول له صدام أنت على خطأ يا صدام، هلا بيعملوا مظاهرات في العراق إنه بوش خنزير، بوش لا لوش كذا، بلير ما بيفهم، بلير حمار، لا استرجوا كانوا يعملوا لهم تظاهرة صغيرة بالنجف أو بالبصرة اللي هي شنو عاصمة التشيع في الدول، وأخذوا محمد باقر الصدر من سوق الحويش حد الأمير المؤمنين واختط ولول وصارك وما حدا ما حدا وقف معه. وفي رواية أخرى قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء، لا عن هؤلاء السلاطين اللي هو داخل في جيشه. رواية ثانية، هذا بحث موفق لأهميته، أنه بعض المشايخ ما عم يفهموها بعد، نحن عم نطلب شجع المشايخ العارض نقول أنه والله الإمام كان هذا اللي يمزل العبدي كان هذا اللي أهل. رواية ثانية عن طلحة بن زيد عن المولى المعظم أبي عبد الله قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك. رواية أخرى عن عبد الله بن سلام، وهذا ثقة جليل مع عبد الله، قال قلت للإمام أبي عبد الله جعلت في ذاك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور من ثغور بني أمية وبني العباس؟ قال الويل. الويل وادي في جهنم يقال، أو أنه اسم لاستحقاق العذاب. الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة. والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم. رواية أخرى عن علي بن مهزيار ثقة جليل علي بن مهزيار قال كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوع نحو مرابطتهم بجدة. جدة هذه معروفة للبيض السوري وغيرها من سواحل البحر. أفترى جعلت في ذاك أنه يلزمني الوفاء به؟ أي وفاء بالنذر؟ قال له أنه نذرت نذر على أني أرابط في صغر هؤلاء، فهل يعني يصير واجب علي النذر أني روح أنا يعني رابط في صغرهم؟ أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر؟ يعني بدفع فدية، حنث النذر يعني كفارة النذر. أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب إليه بخطه وقرأته إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب الدر. يعني إذا يمن نذرت النذر قال له يمن نذرت النذر أنت هل سمعك أحد من المخالفين أنك نذرت نذر بهالكيفية؟ قال له لا. إذا سمعك حدا قال له عليزا شنو بدك أنت تروح أنك ليه حتى لا يقال أنك أنت خائن أو أنك والله تنظر نظرة غير سليمة إليك. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. رواية أخرى عن محمد بن عيسى عن مولانا الإمام الرضا أن يونس بن عبد الرحمن سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرافق عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابها فأخذه منه وهو لا يعلم، ثم علم أنه لم يأني لذلك وقت بعد، يعني لم يأتي الوقت بعد، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط، فإنه لم يأني لذلك وقت بعد، يعني لم يحضر الوقت، لأنه شنو أنه يرابط في الثغور، أنه ما عندنا دولة حتى ترابط في ثغورنا. فقال يرده عليه، فقال يونس لأنه لا يعرف الوصي، قال يسأل عنه، فقال له يونس بن عبد الرحمن، فقد سأل عنه فلم يقع عليه، كيف يصنع؟ قال إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل، فليرابط ولا يقاتل، من باب المنطقية. قال فإنه مرابط، فجاء العدو حتى كاد أن يدخل عليه، كيف يصنع؟ يعني هو مرابط بثغوره، جاء عدو مثلا بده يفتك، يقاتل أم لا؟ فقال الإمام الرضا إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء السلاطين، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإن في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
فقال له يونس يا سيد فإن عمك زيد الشهيد قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي، فما ترى لي أن أخرج إلى البصرة وأخرج إلى الكوفة؟ فقال بل أخرج إلى الكوفة، فإذا مر فصل إلى البصرة، يعني ما تخرج معه. هلا لا، لأنه عارفين أنه لم ينتصر في هذه المعركة. طيب رواية أخرى نحن عم نوثق هلا هذه المسألة في صفحة 32 من الوسائل هم أيضا الحديث حديث واحد عن بشير عن المولى المعظم أبي عبد الله قال قلت له إني رأيت في المنام أني قد قلت لك أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميت والدم ولحم الخنزير. فقلت لي شوف هذه بالمنام، قال له شفتك سيدي بالمنام أنه عم يقول لك كذا وكذا، هيحفظوها هذه حجية قول المعصوم في المنام. فقلت لي نعم هو كذلك، فقال أبو عبد الله هو كذلك هو كذلك صحيح، اللي قلت لك في المنام وصحيح
أكد له الخبر
أنه القتال مع غير الإمام المفترض الطاعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. هلا الدم على حسابهم بعد، أو 1500 قتيل 2000 قتيل، وهذا يسمون النصر لله. عن عبد الملك بن عمرو قال لي أبو عبد الله يا عبد الله ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك. قال قلت وأي؟ قال جدنا وعبادان. عبادان هلا هي وقع تحت وقع الأراضي الإيرانية، والمصيفة وقزوين. قزوين شمال طهران قريب من الحدود السوفيتية. فقلت انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. شو عم يقول له؟ قال لي أبو عبد الله يا عبد الله ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك. قلت وأين؟ قال جدة وعبدان والمصيصة وقزوين. فقلت انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، أنه ما عم بطلع أنا بالرايات أمشي مع هذه الرايات مع هذه الحكومات الظالمة، انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، أنتم ما عم تشاركوا فيها. كيف نحن بدنا نشارك فيها؟ هلا إمام زماننا هلا بتخفي، قلت أنا بدي أشارك بهذه الألوية بهذه الرايات، كيف أشارك؟ فقال أي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الجهاد خيرا نحن أول من يسبق إلى تحقيق هذا الخير، والخير صدر منا. ها؟ زيارة عاشوراء إن ذكر الخير كنتم أوله ومصدره ومعدنه ومنتهاه. قال قلت له فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. هذه مبدأ الزيدية، الزيدية وكل واحد سيد بعدوه يخرج بيقولوا عنه إمام الزمان. فقال أنا لا أرى لا أرى هذا الجهاد، ما عندنا أنصار ننجز هي معزيني حاصيني في بيتي حاسيني في بيتي كيف جهد جهدوا هؤلاء اللي حبسوني بعد لما يروحوا جهدوا هؤلاء الترك والروم والخزر يروحوا جهدوا هؤلاء اللي حاسيني واللي قتلوا جدتي وجدي وموالي وأبائي. شو ملك الرمجة قتل الإمام الحسن الإمام أمير المؤمنين؟ ملك الرمجة كسر أضلاع سيدة النساء ولا هذا بيدعي الإسلام؟ فقال أنا لا أرى يعني لا أرى هذا الجهاد الذي أنتم تسمونه جهاد، بلى والله إني لا أراه. كيف إني لا أراه؟ قال الأول إني أنا لا أراه، بلى والله إني لا أراه. أرى الجهاد جهادا بس مش معهم، معي أنا الجهاد حق، أما الجهاد معهم بذنوب فلا أراه، هذا حرام الجهاد معهم. ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. شوفوا قريب، أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. هؤلاء اللي بدهم أنهم الشيعة روحوا بعنوهم تحت عنوان والله حماية الإسلام، حماية شنو؟ بيضة الإسلام. ثلاثة عن سماعة ثقة جليل سماعة عن مولى أبي عبد الله قال لقى عباد البصري لقي عباد البصري علي بن الحسين الإمام المولى في طريق مكة فقال له يا علي بن الحسين يا إمام تركت الجهاد وصعوبته، أنت هلا إيش عامل لي حالك نفسك زاهد، تركت الجهاد. ما قال مرة زهير هذا النائب اللبناني شو اسمه زهير الخطيب قال الحسين أفضل من الحسن الخانع، عبر عنه وين والآن شنو الشيعة يحضرون تحت المنبري ما يسمى بالمنقب. قام واحد يقال من هول اللي يقولوا انه هول مش من المنتجنين، أنا محمد يقال حسب ما قالوا لي في إحدى القاعات في اليونسكو بقول خرطش الفرد وكذا هنالك، قال لي إذا ما بتتراجع لنزلك عليه من بعض. شوف هذا اللي هو مش معروف بالتدين أم شنو؟ أنا هذا كلهم إنه مشايخ وسادة وإعديل يصفقون لهم وهذا سهل وخطير معه. فقال له يا علي بن حسين يا سيدي تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينه، إن الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله الآية. فقال الإمام علي بن حسين أتم الآية، فقال السائحون العابدون إلى آخر السائحون كفى. فقال علي بن حسين الإمام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل منها. يعني مين؟ التائبون العابدون السائحون الذاكرون إلى مرة. رواية أخرى عن عبد الله بن المغيرة قال قال محمد بن عبد الله الإمام الرضا وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيتي عن أبي أنه قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قدوين وعدوا يقال له الديلم. الديلم بعد تحقيق للديلم اللي بيخرج منه شعيب بن صالح، نو هو اللي عم بيقولوا هذا محمود نزال شعيب بن صالح والجهلة مشايخ جهلة هذا جهلة وهذا شرف الفاطيح رأس الجهلاء منهم ولا بيلعب عمامهم. قال انه محمود نجاد هو شنو شعيب بن صالح والخامنئي هو الخراساني وحسن نصر الله هو اليماني. الخراساني يعني يخرج من وين؟ من جبال الطالقان، لما بيفر من بلاد الري عندما يهجم الترك على بلاد الري هو بيكون عالم من علماء بلاد الري طهران القديمة، يعني يفر منها إلى جبال الطالقان ويختفي هناك سنتين، ثم ظروف موضعية تسمح له يخرج مع الفلاحين والمستضعفين من جبال الطالقان بسبب في مجاعة بسبب في فتن كثيرة، يخرج من جملة الغيات اللي تخرج ويخرج معه من جبال الديلم منه هذا شعيب بن صالح فتل فتن من بني تميم، تعبر عنه الرواية فتى التميمي يعني أصله عربي فتن، بعدين هو فتن يعني لا يتجاوز 20 سنة. شوفوا أوصافه، شوفوا هول الجهلة اللي بيتلاعب براسه من الله ترسل فقير. والعلم إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم يظهر علمه ولا عليه لعنة الله، كلهم ملعين هلأ إلا اللي برد عليهم الله. الفتى التميمي يقول الرواية يخرج من بلاد الديلم تحقيقات، شوفوا بلاد الديلم أفغانستان، طب شو جاب نجات لأفغانستان؟ هي علامة، هي علامة مش منطق عليها. فتن صبيح الوجه، وين في صباح وجه؟ وجه طويل مثلا لأنه صبيح ولا معلش صبيح الوجه نوراني. طيب كوسج اللحية عنده شوية شعر على العنفقة يعني خياطيف العارضين، بل يمكن ما له شعر على العارضين لأن الكوسج من لا شعر له على العارضين او خفيف له شعيرات يعني مثل الافغان. شفتوا الافغان؟ هو افغان يقول هو رجل افغاني، حتى في رواية تقول انه هو حسني عصر وين حسني
سيد.
طيب اذا لا هو من بلاد الديلم محمود نجار، لا من بلاد الديلم، ولا انه صبيح الوجه، ولا انه شنو فتن، صارنا ثلاثة اربع. مفلج الثنايا يعني اسنانه فرق، شوف اسنانه مركبين على بعضها، وجهه لونه اصفر، لونه اصفر، وين هو الصفار لونه اصفر
هو اسمر
يخرج صائحا اغيث الملهوف من آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمهم.
هو الحسني اغيث الملهوف من آل محمد، هو الملهوف على من ملهوف؟ على آل محمد، مش على اسماعيل هدية وخالد مشعل، ها؟ صح ولا لا؟ هؤلاء ملهوفين على فلسطيني اسماعيل هدية. أما شعيب بن صالح، عفوا الخراساني، أما الخراساني اللي بتقول عنه الرواية انه بيده اليمنى خال. في رواية تقول بيده اليسرى خال. باليد اليسرى. فهذا لما بيصير روايته متعارضتين كاستطاع الاعتبار. بعدين كلمة خال التبادل لما بقول مثلا على يدك على يدي خال. شو بتفهم منها؟ هذا الخال هذا الخالي
الشيخ.
صح ولا لا؟ هذا بالتبادل احنا بنحكي اصول هذا. بقول مثلا خال مثلا بتقول لي امام الحجة على خده خال. على خده خال. شو بيصير يعني خلل على خده خال شامي. بيده اليمنى خال يعني شامية مميزة مثل ما كان على كتف النبي يقال خال خال النبوة شامة سميها خاتم النبوة. طب هون عملوا لي الخامنئي شنو هو الخراساني قال لأنه إيده اليمين مشلولة في رواية أخرى لأنه كان إيده اليسرى مشلولة. بعدين ما بين خروجه وخروج الإمام الصاحب 72 شهر. أنا لاحظ 6 سنين يعني 6 أو 7 سنين ما كانت من ذاكرة من زمان حسبوه 72 شهر ما بين خروجه وخروج الإمام 72 شهر. طيب بالله عليكم إيده صرى يا حلولي ما أنا كنت بقرأ بذكر إيده انخلت بالسنة الـ 84 إلى 86 وخرج أدي صروا هلا أدي صروا إذا قمنا الخروج من بعد السيد الخميني صروا الخميني 20 سنة من جديد. طيب وين بحثت لهي الرواية ما بين خروجي وخروج الإمام الصاحب الصاحب رواية ابن طاووس رحمة الله عليه ورواية أخرى. فإذن كيف نحن نحملها نقول والله أنه هو هذا شعيب بن صالح وذاك الخراساني وأما أنه حسن صالح أنه والله شنو هو اليماني. طيب والله شو دليلك يا فارس الفقيه ويا هول الجهلة من المعممين اللي ساكتين عليه ساكتين عليه أني ماضين لقولي. طيب شو دليلك يقول والله أنه قال هو من قبائل بني عاملة اللي جاءوا من اليمن واستوطنوا في جنوب لبنان واسمه حسن انه ربي تقول حسن او حسين. طيب ما في سيد حسن زلزي وهو بالحجر من كوادر الحجر. في سيد حسن ابراهيم من كوادر الحجر. طيب ليش نحملها حسن مصر هوي الشيء الثاني تاع هو الجهل انه ما يطالب. الرواية بتقول انه هذا يخرج في سنة الظهور هو والخراساني والسفياني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. والرواية تقول حسن أو حسين الترديد من الراوي حسن أو حسين. طيب ليش بنحملها حسن ليش مش حسين؟ طيب ليش حملتوه على حسن؟ هي الرواية تقول لك حسن أو حسين ليش حملتوه على حسن دون الحسين؟ القرين المهم في الرواية يخرج من صنعاء اليمن يخرج من صنعاء اليمن هو خروج صنعاء خرج من الضاحي لا معلش مسألة علمية أنتم لا كيف تغير البلدان كل الروايات الصينية والشيعية
بلكي بيغيروا البلدان
ها بعض مثل ما قال هذا الفارس الفقيه الخاطر بيقول في يمانيات لو قلت لنا أنا ولا بعطي $10,000 لو قلت لهم لك منها دولارا بعطي $10,000 هون جهلا صفقا ما بيرفع الله. قال في يمانيان قلت له بكرة بقول في خراسانيان هم أيضا وفي شعيبيان وفي سفيانيان ثلاثة أربعة وفي سفياني السفياني أول هذا هو يقول السفياني أول السفياني الأخير اسمه عثمان بن عنبسة. هذه شو هي مثلا أنه تجيير الروايات وتسييفها. طيب نكمل نحن هذا الرواية إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعلوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ قال عليكم بهذا البيت فحجوه. يعني تروح أنتوا تقعدوا لي على التراب في الثغور هول الثغور ولا عم تدعموا الظلم عم تدعموا الرذيلة. قال عليكم بهذا البيت فحجوه حج البيت لأنه تلتقوا مع الإمام الزمان. فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه. قدك انت الجهاد طيب نظف نفسك جاهد نفسك روح ارتقب الإمام الصاحب لا يخلو منكم هذا البيت. يقال في الرواية عن الإمام الصادق والبكر على ما ببالي لحظة ما الله يحضره الفقيه في باب الحج بقول انه من تمام الحج لقاء الإمام تعقيبا على قول تعالى وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال التفث هو لقاء الإمام عليه
السلام. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم.
رواية أخرى كمان بنفس الباب من كتاب المليحور الفقيه أنه على الحاج عندما يحج أن يعرض نصرته على رسول الله والأئمة هناك في البقيع على الإمام الصاحب. يعني كل إنسان حج يحج سواء حجا واجبا أو مستحبا هناك على البقيع بجنب رسول الله ونادي المعصوم يقول له سيدي أنا بخدمتك أنا بنصرتك أنا أنصرك أمرني بأمرك هيك وهكذا يعرض نصرته على الإمام عليه السلام. هذا هو الحج هذا هو الجهاد. مو يحمل لي سلاح ويروح يدعم الظلم. أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينطق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ضرر والله ضرر ينتظر أمرنا سيدي عز الله فرجك مصالح ينتظر أمرنا فإن أدركه يعني إن أدرك أمرنا كان كمن شهد مع رسول الله بدرا فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن
أعداءهم. هكذا في قصته وجمع بين السبابتين ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى. بالأول جمع بين السبابتين هكذا ثم جمع قال هكذا يعني أدنى بدرجة. ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى فإن هذه أطول من هذه يعني الوسطى أطول من السبابة هذه السبابة وهذه الوسطى. فقال أبو الحسن صدق. قال أبو الحسن عليه السلام صدق. رواية أخرى إن نحن توثيق هذا توثيق عن أبي حمزة الثماري أعلى الله مقامه الشريف قال قال رجل للمولى علي بن الحسين المولى المعظم أقبلت على الحج وتركت الجهاد جهاد مع هؤلاء يعني الحكومات هذه حكومات بني أمية والعباس فوجدت الحج يعني أجاهد يعني معهم في أدفع الروم والترك والخزر فوجدت الحج أيسر إيه؟ أقبلت على الحج قال له هذا الرجل الإمام أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج أيسر عليك والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فقال المولى علي بن الحسين اقرأ ما بعدها. قال فقرأ التائبون العابدون الحامدون إلى قوله الحافظون لحدود الله. قال قال علي بن الحسين المولى صلى الله عليه وسلم إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا. بس يظهر هؤلاء بس نشوف نحن شيء عندنا مواصفات لهؤلاء إحنا نخرج. هذا مسألة أنه الآن مولاي ومولاكم الحجة المنتظر أنه لم يرى صفات في الشيعة يتصفون بهذا ولا لا في آلاف مؤلفة من المجاهدين. طيب إذا كانوا متصفين بهذا الصفات ما بالهم فديته بنفسي لا يظهر. ألا يقولون لي والله أنه والله حكمة تقتضي نحن أغلب الرواية تقول عليهم إذا تمت العدة ظهر. بس تتم العدة ما بتتم العدة إلا ما بيكون في ظرف موضوعي جاهز. طيب إذا كانوا هنا على مستوى أصحاب الإمام بإيران في ملايين هلأ حرس الثورة وبلبنان 100,000 مقاتل عندك بالعراق هلا طيلق بدر ومقتضى الصدر وما ادري شلون عندك هلا بالصيالق في البحرين والكويت وما ادري شلون صلوات الله عليه ما باله حين اذن هذا لو ما انه في خلل يكون في خلل بعد خلل والروايات كثيره دلت على ان المرابطه في ظهور هؤلاء حرام ولا يجوز. فيبقى السؤال الذي حير دعاة الوحدة على كتاب العقيدة والمغرب ما المراد من أهل الطغور ومن هم هؤلاء الذين كان يدعو لهم الإمام زين العابدين عليه السلام. أقول لا ريب أن الإمام زين العابدين كان يدعو لأهل الطغور وإطلالة بسيطة على دعاء الطغور في الصحيفة السجادية كافية للإقناع. ولكن السؤال المطروح من هم أولئك الذين كان الإمام يدعو لهم بالتوفيق والسداد والعصمة إلى غير ذلك من الصفات الجميلة الرائعة. هل هم بنو أمية وبنو العباس أولئك الظالم الكفر الذين اغتصبوا حقوق الله وحقوق آل البيت وقتلوا آباءهم وسفكوا دماء شيعتهم والمستضعفين من الذين لم يوالوهم أو لم يشاركوا في حكوماتهم. أو أن أهل الثغور أناس يختلفون بالتوجهات والتطلعات والإيمان والورع عن أولئك الظالمين الذين ظلموا واغتصبوا الأعراض وسفكوا الدماء باسم الدين والإسلام كما يفعل اليوم عصابات تظلم الآخرين باسم الدين. والجواب لا ريب أن دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور وتعليمه ذلك للمسلمين لم يكن الهدف منه الدعاء لأولئك الظلم والكفر والمنافقين الذين كانوا ينضمون تحت لواء الحكومات الظالمة والكافرة التي لم تراعى القيم الإنسانية والمبادئ الخلقية التي تسالم عليها العقلاء من كل دين. وهل يتصور عاقل بالغض عن فقيه ينسب إلى نفسه الحجة والفهم بأن الإمام زين العابدين كان يقصد من دعائه أولئك الكفر الفسق الفجر الذين اغتصبوا الحق من جده مولى الثقلين واقتحموا داره وضربوا سيدة النساء كافرين أضلاعها لاطمين خدها مسقطين جنينها وهي التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها مع تغييرهم لأحكام الله وانتهاكهم للحرمات والأعراض. وهم الذين وصدوا حكم بني أمية وبني العباس إذ لولا أولئك الجنود الذين كانوا يحمون دولة بني أمية وبني العباس لما قتل أئمتنا عليهم السلام واحدا تلو الآخر ولما غاب مولانا الحجة المنتظر عليه السلام. هل يعقل أن يدعو الإمام لأولئك وأمثالهم من بني العباس وهو يعلم أن بدعائه لهم ستقوى شوكتهم ويشتد أمرهم ودعاؤه عند الله مستجاب؟ سيكون الإمام عليه السلام وحاشاه قد غرر المكلفين بحسن حالهم، وتغرير المكلفين كما تعلمون والدعاء للظالمين قبيح لا يصدر من مؤمن عاقل يعرف الله تعالى، فكيف بسيد العقلاء والمؤمنين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام؟ فلا بد من الجزم والقطع بأن المقصود بدعائه لأهل الثغور إنما هو أولئك المخلصين بتوجهاتهم واعتقاداتهم وأعمالهم، وهم الأقلون عددا في كل زمان ومكان، ولكنهم يلعبون دورا في حفظ ثغور المسلمين العقائدية والسياسية والاجتماعية. وهؤلاء كانوا متواجدين داخل وخارج الحكومات الجائرة. من هؤلاء المخلصين علي بن يقطين الذي ضمن له الإمام الرضا الجنة وأن النار لا تمسه، وضمه الإمام إلى صدره. مضافا إلى أن الإمام زين العابدين كان يقصد بأهل الثغور العلماء المخلصين الذين يذودون عن خياض آل محمد سهام الأعداء، وفي هذا الأمر أخبار كثيرة، يعني ما أريد أن أستعرض خبر واحد لأهميته عن الإمام العسكري عليه السلام كما رواه في تفسير المنسوب إليه في صفحة 343، بس خبر، في أخبار متعددة تثلج الصدر إنصافا، ولكن يعني لضيق الوقت أروي هذا الخبر البسيط الصغير. قال: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته. في شيعة علماء شيعتنا مرابطون في الثغر، هذا الثغر يعني الثغر مفرد ثغور جمع ثغور، الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب. ألا فمن انتصر لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف مرة، يعني مليون، ما كان في كلمة مليون، هذه جديدة، مليون كلمة إنجليزية مليون، ها ما في باللغة العربية مليون، كان يقولوا ألف يعني مليون، ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذاك يدفع عن أبدانه، يعني المقاتل يدفع عن الأبدان، أما العالم المتبصر يدفع شنو؟ يزود العقائد العفنة عن نفوس الشيعة، بهذا يحفظ كما قال الإمام الكاظم صلوات الله عليه من كان بجنب بقبر رسول الله، وذاك قال له أنه هو السلام عليك يا ابن العم، قال له السلام عليك يا جداه، ثم تطرق بالقول قال له: أنت يا هارون أنت إمام الأجساد، أما أنا فإمام القلوب. إمام القلوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.
المحذور السابع أن دعوة مشاركة أولاد أمير المؤمنين في الفتوحات دعاء الإمام زين العابدين لجيوش بني أمية وأمثالهم تخالف الإطلاقات والعمومات الدالة على وجوب البراءة من أعداء آل محمد والمشاركة في خوض الحروب مع خلفاء الجور فيها تدعيم لأعدائهم وخلاف ما دلت الأخبار على وجوب البراءة منهم واللعن عليهم. وأخيرا نصيحتي لأولئك المتعرضين عن عقيدة آل البيت، أقصد ضعاف الوحدة، أن ينصتوا لصوت الحق، ولن يتم ذلك إلا من خلال الزهد بزخارف الدنيا وطلب الرياسة، لأن حرصهم أو حرصهم على تمييع عقائدنا وتحريف مساراتها سببه حب الدنيا والتسلط على العباد والبلاد، ولو أنهم تصالحوا وتصارحوا مع القواعد الموالية لما كان نانا منا المتعصبون من السلفية والوهابية الذين يتربصون بنا الدوائر. والدعوة إلى الوحدة لا يجب أن تكون منصبة على تمييع العقائد وتحريف الدلالات الفقهية عند الشيعة الإمامية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لخدمة المولى القائم من آل محمد، يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين ذلك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.